الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاء في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا برنامجكم يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم المتجددة لوصلكم وتواصلكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بوصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا بين الفينة والأخرى، أولاها في الظهور كما تشاهدون هاتف البرنامج. حديثنا في بداية كل لقاء نهتبله مع مشايخنا الفضلاء وعلمائنا الأجلاء في بيان ما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. باتت شبكات الإنترنت وشبكات التواصل تبث كثيرا من الشبهات، وأعظمها ما يتصل بكتاب الله عز وجل، وأعظم الشبهات ما كان في المحكم من آيات الله عز وجل التي لا يعلمها إلا العلماء
المتشابه
التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، والعلماء لهم ربما وقفات لبيان هذا المتشابه وتجلية ما تشابه منه مما كان له أثره في زيغان أو في ضلال كثير ممن كان منتسبا لهذا الدين. لمزيد إيضاح، لمزيد توضيح لهذا الموضوع من المحكم والمتشابه، وما يجب على من يشاهدنا الآن من إخوة وأخوات ممن يطلب العلم ولديه بضاعة في العلم ومن ربما بعيد عن العلم الشرعي.
تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الموضوع موضوع المحكم والمتشابه، كله يدور حول قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهو موضوع واسع ومتشعب ومسائله كثيرة، وقد زاغ فيه بعض العلماء قديما وحديثا، فما بالك بعامة الناس. وجميع أهل الأهواء على اختلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم كلهم يحاولون البحث عن المتشابهات في القرآن ليؤولوها بما يخدم مذاهبهم المنحرفة وأفكارهم الضالة، سواء في ذلك الغلاة أو المفرطون، وسواء كان ذلك في البدع العقدية أو العملية. ونظرا لأهمية الموضوع، وكان يشغل بالي منذ كنت طالبا في المرحلة المتوسطة، فقد حرصت أن يكون موضوع رسالتي في الماجستير بعنوان الاشتباه دراسة أصولية ثم تطبيقية على مسائل الاشتباه في كتاب الطهارة، وقد جعلت نصف البحث في دراسة مسائل الاشتباه وبيان معنى قول عز وجل في هذه الآية: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كتبت أيضا مقالا مطولا نشر في مواقع رسالة الإسلام وترجم أيضا لعدد من اللغات ونشر في مجلة البيان وغيرها بعنوان منهج أهل الضلال في الاستدلال، لأن هذه المشتبهات في كتاب الله عز وجل كما ذكرت استغلها أهل الضلال والانحراف والزيغ عن المنهج المستقيم وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لتبرير شبهاتهم وضلالاتهم وتشريع الانحرافاتهم العقدية والفكرية والعملية والسلوكية. والله عز وجل يعني كما نسمع في هذه الآية قسم آيات القرآن إلى قسمين لا ثالث لهما: إما محكم، والمحكم المقصود به واضح الدلالة صريح والذي لا يحتمل معنى آخر غير ما يتبادر للذهن منه. والنوع الثاني هو المتشابه، وهو الذي تزل به الأقدام وتظل به الأفهام، وهو محل الاستغلال من قبل المنحرفين وأهل الأهواء الضالة والإرادات الفاسدة، وهو المتشابه. والمتشابه معناه الملتبس الذي يحتمل أكثر من معنى، لكن الله عز وجل بيّن لنا المنهج الشرعي في هذه المتشابهات في قول عز وجل: منه آيات محكمات، يعني صريحات الدلالة، قال: هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أساسه الذي يجب أن يرد المتشابه إليه. ومعنى أم يعني يستفاد منها معنيان عظيمان: الأول أن المحكمات من آيات القرآن ولله الحمد هي أكثر القرآن وأغلبه، والثاني أن المحكمات هن أساس القرآن الذي يجب أن يرد المتشابه إليه. مثلا أعظم عقيدة يدين بها المسلم ولله الحمد، وهي التي جاءت لأجلها جميع الرسالات السماوية، وأنزلت لأجلها الكتب، وشرعت لأجلها سيوف الجهاد، وميز فيها بين المسلمين والمشركين، عقيدة التوحيد، أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وهو المستحق للعبودية دون سواه سبحانه وتعالى. هذه القضية التي كل آيات القرآن جاءت لأجل تقريرها بدلالة التضمن أو الالتزام أو بالدلالة المباشرة على ذلك، والدعوة الصريحة إلى التوحيد. مع ذلك وجدت آيات فيها اشتباه، فاستغلها أهل التثليث النصارى ليقولوا إن القرآن دل على أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تخيل إلى هذه الدرجة
يستدلون بالقرآن.
بالقرآن، شوف كيف، سبحان الله، الله يقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش المتشابه منه، يتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، فتنة الناس وصدهم عن سبيل الله عز وجل وعن سبيل المؤمنين. وابتغاء تأويله، أي صرفه عن مراد الله عز وجل الذي أراد بهذا الكلام، وحمله على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. قالوا: نعم، في القرآن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيتكلم عن جماعة ليس عن واحد، كلها جاءت: إنا ونحن ونزلنا ولحافظون أو الجماعة. فإذا القرآن يدل على أن الله أكثر من واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شوف الزيغ والضلال يا أخي، بينما يتركون الآيات المحكمات الصريحة التي تدل دلالة قاطعة لا شك فيها ولا ريب أن الله واحد لا شريك له، كقول عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئ أو يساميه أو يشابه سبحانه وتعالى، فهو لا نظير له ولا ند ولا سمي ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس له أحد يساميه أو يناظر. وكما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وآيات كثيرة في القرآن لا تحصى، كلها تقرر عقيدة التوحيد وأن الله واحد لا شريك له. لكن قول عز وجل إنا نحن وما أشباهها في القرآن، هذا أسلوب عربي معروف عند العرب، حتى مشرك العرب لم يقولوا هذا القول الضال الفاسد، لأنهم يعني يعرفون معنى صيغة الجمع التي يقولها المفرد الواحد. هذا يدل على التعظيم والتفخيم، وهو يستعمله البشر الضعفاء الفقراء المساكين، فكيف برب العالمين؟ الآن الملوك الزعماء تجده حينما يصدر بيانا يقول: نحن ملك المملكة العربية السعودية أمرنا بما هو آت، أو نحن رئيس الدولة الفلانية، أو يفعل وزير، أو
هذا ليمتاز عن الناس،
يعني هو نوع من التفخيم والتعظيم. فتأتي تستدل به والعياذ بالله على الأقبح عقيدة، وهي عقيدة الشرك، والله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يعني وش أصلح من هذا؟ لكن أنا قصدي أنه إذا كان هؤلاء استدلوا بالمتشابهات في القرآن لتقرير أبطل عقيدة وأسوأها على الإطلاق والتي دل القرآن صراحة على بطلانها في آيات لا تحصى، بل كل القرآن يدل على ذلك، إذا ما دونها من العقائد والأعمال والسلوكيات المنحرفة لا عجب ولا غرابة أن يستدل بمتشابهات القرآن عليها. وهذا له أمثلة لا تحصى. تجد الآن الغلاة الخوارج ومن في حكمهم الذين كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم والعياذ بالله يستدلون بالقرآن، هم يكفرون الكبير مرتكب الكبير ويأخذون بعموم آيات الوعيد التي وردت ويتركون آيات الوعد التي تقيدها، تقيد مطلقها وتخصص عامها، أو تكون بعض هذه الآيات وردت في حالات معينة أو ذنوب محددة كترك الصلاة وما أشبه ذلك أو في الشرك، ثم يعممونها على كل عاصي والعياذ بالله ويخرجون هؤلاء المسلمين من الملة، بل يستحلون قتالهم والعياذ بالله. مسألة التكفير لأهل الإسلام من الأمراء والعلماء بل وعامة المسلمين التي تبناها بعض الإرهابيين في عصرنا الحاضر مع الأسف، ويأتي يستدل بآيات من القرآن على ذلك، شوف الضلال، ويستدل أيضا بكلام العلماء الربانيين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الأمة الكبار قديما وحديثا، فيأخذون بالمتشابه من كلامهم لكي يؤيدوا به مذاهبهم الباطلة ومناهجهم الضالة. وتجد هؤلاء كل هؤلاء الضالين الذين زاغت قلوبهم وسلكوا منهج الزيغ والضلال في التعامل مع متشابهات القرآن، يأتي إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى إلى كلام العلماء، لأنه ليس يعني إذا صح استغلال المتشابهات من الكلام المعصوم من الوحي الرباني في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا عجب أن يستدل المتشابهات من كلام العلماء وليس عندهم من العصمة والدقة في الكلام والحرص مثل ما في كلام الله عز وجل. ولذلك تجد أنهم يكذبون على العلماء ويتقولون عليهم ما لم يقولوا ويحملون كلامهم ما لا يحتمل، كل ذلك حقيقة لما في قلوبهم من الزيغ والضلال. فهم يأتون إلى آيات القرآن والسنة، إلى آيات القرآن الكريم وإلى صحيح السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وإلى كلام العلماء أيضا من ورائها، لا ليأخذوا منها حكم الله عز وجل ومراده في هذه القضية التي ينظرون فيها، لا، هو يأتي بمقررات سابقة وأحكام قد رسخت في ذهنه، يريد أن يبحث عما يدل عليها، وربما أحيانا يقطع النص عن سياقه، فربما حالك كما قلت أنا في إحدى التغريدات، يعني يقرأ قول الله عز وجل فويل للمصلين ويقف، شوف يعني كأن الله يتوعد المصلين والعياذ بالله، مع أن الله جعلها هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وعند قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ولا يكمل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا أخذه بعض الظلمة المجرمين، يقول ما قال، يقول دع المساجد للعباد تعمرها واذهب بنا إلى دار خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين، أعوذ بالله، يعني الله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاة مساهم، الذين يؤخرون عن وقتها أو يقصرون في شيء من أركانها وشروطها واجباتها. وهذا أخذ أول الآية وترك ما يبينها. هذا حال بعض الناس مع آيات القرآن ومع صحيح السنة ومع كلام العلماء مع الأسف، وبعضهم يختلص من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام العلماء الربانيين ما يؤيد مذهبه المنحرف ومنهجه الزائغ عن الحق، ويترك البقية التي تبطل ما فهمه هو. وأحيانا يكون بعض الآيات مجملة تحتاج إلى بيان، وبيانها في القرآن أو في السنة، وبعضها تكون عامة وقد جاء ما يخصصها، وبعضها مطلقة وجاء ما يقيدها، وبعضها منسوخة فينسخ المتقدم بالمتأخر عند تعذر الجمع وهكذا. لكن مع الأسف هؤلاء يأتون إلى آيات القرآن والسنة وكلام العلماء لا ليأخذوا الحكم الشرعي الصحيح منها، يجمع جميع الأدلة الواردة في هذه القضية ويدرس كلام العلماء حولها وتفسيرها ومراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، ثم يخرجون بعد ذلك بالقول الصحيح الراجح للتسليد والأدلة بغض النظر عن قائله. فنحن متعبدون بحكم الله عز وجل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بقول فلان ولا علم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هم يبحثون في متشابهات القرآن والسنة والمتشابه من كلام العلماء ليؤيدوا مناهجهم الباطلة وليضللوا مخالفيهم، وربما يحكمون عليهم بالكفر والفسق، وربما يستحلون دماءهم بأدنى شبهة والعياذ بالله وبأدنى الحيل فنعوذ بالله من منهج أهل الزيغ والضلال. إذن هذا منهج باطل، وإذا كانوا هؤلاء يريدون الحق فالواجب عليهم أن يردوا المتشابه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء الربانيين إلى المحكم من كلامهم جميعا حتى يصلوا إلى الحق. أما أن تأخذ ما يناسبك وتقطع الكلام عن سياقه، أو تأخذ بالكلام المجمل وتفسره بموافق هواك وضلالك وفهمك القاصر وربما المشوب بشوائب الهوى والشهوة، هذا والله هو منهج أهل الزيغ كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تفسيره بغير مراد الله سبحانه وتعالى به، فيحملون كلام الله ما لا يحتمل. وكما قلت، إذا كان هذا يحصل مع كلام الله فهو مع كلام العلماء من باب أولى وأحرى. ولذلك يا أخي، بعض رأيت كتبا ألفت في تكفير بعض العلماء المعروفين وبعض الدعاة الكبار الذين ربما بعضهم بذل نفسه في سبيل الله، يصدر كتابا في تكفير هذا الإنسان لكلام مشتبه قاله في بعض كتبه أو محاضراته أو دروسه، وهذا والعياذ بالله من أعظم الظلم ومن أشد أنواع الزيغ والضلال، نعوذ بالله من هذه الحال. فلنتق الله ونخشى من الوقوع في هذا المنهج الضال. وأنا أتمنى من إخواني الذين ربما يشكل عليهم مثل هذا أن يرجعوا إلى هذا المقال، ولو كتبوا في أي محرك بحث منهج أهل الضلال في الاستدلال فسيجدون التفصيل في هذه القضية.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا الوقوع في هذا الزيغ، وأن يثبتنا على طاعته وعلى ما يحب ويرضى جل في علاه. لعلي أبدأ بأسئلة تويتر وقد أتت مبكرا. أشكرهم، أشكر من أرسل باكرا بسؤاله، وأشكر من أجمل أيضا سؤاله في تغريدة واحدة. هذه الأخت ليلى تقول: هل توزيع أجزاء القرآن لختمه من مجموعة نساء في أمسية قرآنية يعطي فضل ختمة القرآن لكل واحدة منهن؟ يبدو على صورتين، إن يعني يقسمونه كل واحدة تقرأ ويقرأون الأجزاء جميعا، أو تقرأ الجزء الأول من قصة الأخت الأولى ثم تسمع إليها أختها أو أخواتها.
نعم.
ما التوجيه؟
نعم، اسمح لي، ذكرت شيئا مهما في موضوع المتشابه.
طيب.
أنا وجدت لبعض العلمانيين والمنافقين وبعض الغلاة المنحرفين وغيرهم من أهل الأهواء من يردد حينما يعترض عليه أن تفسيرك لهذه الآية أو الحديث أو قولك بهذا القول باطل، وقد يكون أحيانا مخالفا للإجماع، أو فيه تحليل لما أجمع العلماء على تحريمه، أو تحريم لما أجمع العلماء على حله، شوف إلى هذه الدرجة، بل أحيانا يقول كلاما فيه إبطال لركن من أركان الإسلام ويستدل ببعض الآيات والأحاديث كما ذكرت. إذا كان بعضهم يستدل بقوله فويل للمصلين على أمطار الصلاة، واستدل أيضا النصارى على عقيدة التثليث التي هي أشنع عقائد الشرك والعياذ بالله، فما بارك بما دونها. ماذا يقولون إذا اعترض عليهم؟ يقول لك: يا أخي، ليست المشكلة في النص القرآني أو النبوي، المشكلة في قراءة النص.
صحيح،
دائما يكررون، انظر في جرائد غيرها أو في المواقع الإلكترونية دائما. ماذا يقصدون بها؟
لا، هم يقولون هذا النص ليس لكم.
أي نعم،
وليس لكم أن تلزمون بفهمه.
لا، ويقولون: يا أخي، نحن عرب ونفهم الكلام. نعم. كلام الله عز وجل، ونحن مسلمون أيضا، من حقنا نتكلم في الكتاب والسنة مثل غيرنا. بل وجدت من جهل بعضهم أنه يقول: يا أخي، ذهب اسم العلماء، خلاص، نحن الآن في عصر جوجل والمحركات البحث، كل واحد يستطيع أن يبحث في أي قضية شرعية يقولها في إحدى القنوات الفضائية. انظر كيف بلغ بهم الجهل والجرأة على دين الله، جعلوا والعياذ بالله الشريعة الله حما مباحا لكل دعي ودخيل، كلهم يجمعون على أنه لا يجوز لغير الطبيب أن يتدخل في الطب، ولا يجوز لغير المهندس أن يتدخل في أمور الهندسة، ولا يجوز لغير المخصص بالحاسوب أن يتدخل في
سيارة الحاسوب، سيارة لا يذهب
كل شيء أبدا. لكن الدين الله عز وجل الذي هو أعظم الأشياء والتي من أجلها خلق العباد، يجعلونه مباحا لكل دعي ودخيل من أهل الأهواء وأهل الجهل والضلال، نعوذ بالله من هذه الحال. فلاحظ إذا نوقش كيف الكلام الخطير، يقول: ليست المشكلة في الآيات، ليست المشكلة في النص القرآني النبوي، المشكلة في قراءة النص، يعني في فهم النص. يعني يقولك أنه والله أنتم تقولوا هذا معناه بحسب ما قال أبو بكر أو عمر أو الصحابة أو التابعون أو الأئمة الأربعة أو ابن تيمية أو غيرهم، هكذا يقولون. فنحن لنا قراءة أخرى.
طيب نعم. نقف مع قراءتنا والرد عليهم بعد أخذ اتصالاتنا بإذن الشيخ الكريم. هذا أخي أحمد من قطر، تفضل أخي أحمد.
جزاك الله خير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، نحبكم في الله.
حبك الله، الله يكرمك.
شيخ الله يسلمك، سؤال بالنسبة للصلاة.
أيوة.
يعني جزاكم الله خير، العلماء يركزون على مواضيع، لكن موضوع الصلاة ألاحظ شباب مثلا يلبسون بادي وكس، فلما يسجد يظهر يعني شيء من ظهره أو شيء من هذا القبيل، وعلى مشاكل من هذه المواضيع. فجزاك الله خير يا شيخ، يعني كنت في مدار حسنات يعني لو تنبيه. طيب. كامل هذا الموضوع. وبالنسبة لصلاة الجمعة كمان العصر، يعني أحيانا البعض يجلس ويتكلم أو يلعب بالسجاد، فهل هذا يطبق عليه اللي من مثل حصى فقد لا؟
طيب
أحسنت،
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لك. معي أيضا أخي فهد من السعودية، شكرا لك أخي أحمد. معي أخي فهد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مسي عليك وعلى الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة الشيخ. سؤال أول يا شيخ، هل الحرية قبل تطبيق الشريعة، الحرية السياسية، الحرية المدنية، الحرية الدينية، أم التطبيق، أم الشريعة قبل الحرية؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، كثر الحديث يا شيخ أن حركة أو الأخوان المسلمين الحديث وتشويه صورتهم وإضافة أشخاص لهم وأنهم مثلا عملاء.
أخي فهد، السؤال الثالث، السؤال الثالث،
السؤال الثالث، متى يجوز إنكار المنكر علنا؟ متى أنكر المنكر علنا؟ شكرا.
شكرا. أنبه نأخذ الأخ علي من العراق، ثم لدي تنبيه أدنى شيخي أيضا. أخي علي من العراق، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز للزوجة أن تحث الحواجب؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، كيف غسول الجنابة؟
كيف؟ كيف
يغسل الجنابة؟ هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته أختي؟
طيب.
وجزاكم الله.
أنبه فقط الأخ فهد وباقي إخواتي الكرام أن هذا البرنامج الإفتائي يعترض ما يعترض المسلم في يومه وليلته من أمور تهم دينه ودنياه بشكل عام أو في معتقده، لا ندخل في أمور ثانية، لا في أحزاب ولا أشخاص ولا ربما قضايا حتى في السياسة الشرعية، ثمة برامج أخرى. ويبقى هذا هي وجهة نظر البرنامج، يبقى للشيخ يعني ضيفنا الكريم له الحق في التعليق.
أنا لا أرد سؤالا.
الشيخ لا بلا شك. نقف مع ردكم عن من يقول هذا القرآن ليس لكم، لنا بالمناسبة.
هم لا يقولون لنا، هم
بعضهم يعني بعضهم ونكون أقولها صادقا، لا يؤمن بالسنة، يقول هذه السنة أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام هي تنفع ما كان على عهده عليه الصلاة والسلام.
أعوذ بالله من الحال الأخير. هذا موضوع واسع صراحة، دخلنا فيه.
لا لا، نتكلم عن
لعلنا نخصص له في حلقة كاملة إن شاء الله، أو عفوا يعني في مقدمة حلقة قادمة إن شاء الله، عن حجية السنة.
سم.
وأن من أنكرها فقد كفر، هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ما أنت الآن تدخل بشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف وأوقن وأجزم بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمد رسول الله أي أنه لا يؤخذ الدين عن أحد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ومحبته صلى الله عليه وسلم التي تقدم على محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين. هذا يعني الذي ينكر السنة النبوية ينكر شهادة أن محمد رسول الله.
طيب
يعني هذه قضية يعني تعتبر فاصلة بين الإيمان والكفر. يا أخي الكريم، مشكلة هؤلاء حينما يتكلمون بالجهل أو الهوى عن نصوص الشرع أو حتى عن كلام العلماء، يقول لك ليست المشكلة في النص وإن المشكلة في فهم النص. لماذا يريدون بهذا الكلام؟
هم يقولون
يريدون أن يفتحوا. نعم.
لماذا تقولون أن نحن جهلة؟ إذا كنتم تتهمون بالجهل يعني بفهم الكتاب والسنة، وقد أنزل القرآن ليفهمه الناس، يخاطب الناس، أنا من ضمن الناس الذي نزل القرآن يخاطبوني.
نعم.
وأنا أفهمه على حسب فهمي.
لا يا شيخ، ليست كذلك، سبحان الله. أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن مسألة وشك في سئل عن تفسير آية وشك في معناها، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وأعلمها بدين الله وأتقاها له بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
الله.
أبى أن يفسر، ما يحتاج مراجعة ونظر وتأمل، هذا في أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأتقاهم لله وأكثرهم بلاء في خدمة دينه، والآيات والأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه معروفة يعني، ومع ذلك يقول هذا الكلام. كيف يجي إنسان يا أخي عامي في الشريعة وربما لا يحسن قراءة القرآن، ربما لا يحسن قراءة آية من كتاب الله قراءة صحيحة؟ وقد رأينا بعضهم يعني حينما يفتضح في بعض البرامج الفضائية أحيانا الفاتحة يخطئ فيها ويريد أن يقرأ آية فيكسرها 10 مرات ولا يدري ما يقول، ثم يأتي يعني يعطي نفسه الحق أن يفسر القرآن بحسب قصر بحسب عقله القاصر والمشوب بشوائب الهوى والشهوة. مع الأسف الشديد هذا لا يجوز يا أخي، ومثل هؤلاء يجب أن يحجر عليهم. ولذلك الحنفية رحمه الله هم من أشد الناس وقوفهم ضد هؤلاء المتعالمين ومتجرئين على كتاب الله وعلى شريعة الله، يرون أنه يجب الحجر على المفتي الماجن. تخيل هو مفتي ومتخصص في الشريعة ودرسها وفهم أصول الفقه والفقه والتفسير والحديث، لكن ما عنده ورع ودين، ولذلك تجده يعني يفتي بكلام مخالف لشرع الله اتباعا للهوى، يرون الحجر عليه. فكيف بالجاهل العام يا أخي يريد أن يأخذ الأحكام بنفسه ويترك الرد المتشابه للمحكم من كتاب الله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء حول هذه النصوص الشرعية، وهم علماء كبار أفنوا أعمارهم في دراسة العلم الشرعي والتبحر فيه، ثم يريد أن يجعل نفسه ندا لهم ويريد أن يأتي بكلام لم يقل به أحد من العلماء، أو يأخذ بأقوال شاذة منحرفة ربما يعني قالها بعض العلماء وهم مأجورون لأنهم مجتهدون فلهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز اتباعهم يا أخي ما دام كلامهم تيقن أنه مخالف للكتاب والسنة، يجب أن يضرب به عرض الحائط كما قال الشافعي رحمه الله، يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وهو الشافعي. الإمام مالك رحمه الله قالها غيره من الصحابة والتابعين والعلماء قبله وبعده، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحمد لله ما عليه أهل السنة، انظر يا أخي ما عليه الرافضة والغلاة الصوفية وغيرهم كيف يربون أتباعهم على العبودية للبشر من دون الله، يقولون للناس أول ما يبدأون من لا شيخ له لا دين له، يجب أن يكون فيه شيخ هو واسطة بينك وبين الله، إذا لم يكن لك شيخ فلا دين لك وتموت على الكفر. شوف الضلال والعياذ بالله، من أين لكم هذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم يقول بعد ذلك ينفخون في هؤلاء الشيوخ والعلماء الذين جعلوهم والعياذ بالله آلهة تعبد من دون الله من الأحياء والأموات أصحاب القبور، كما نلاحظ اليوم في كل بلاد الإسلام مع الأسف يجعلون لهم هالة من القدسية والتعظيم والتفخيم وأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويملكون الضر والنفع، فجعلوهم شركاء لله في ربوبيته وألوهيته والعياذ بالله، شرك في الربوبية وفي الألوهية، لاحظ كيف. ولهذا يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم من دون الله، يعظمونهم أعظم من تعظيمهم لله، يحبونهم أكثر من حبهم لله، يخافونهم أكثر من خوفهم من الله. ولا أدل على هذا من أن من يعني بعض من ابتلي بعبادة القبور وتعظيم أصحابها يمكن أن يقسم لك 100 مرة بالله وهو كاذب، ثم تقول أقسم بالسيد فلان أو السيدة فلان، لا يمكن أن يقسم. وربما بعضهم من جهلهم يقول لك والله هذا عباس قصام الظهور أو الحسين أو السيدة زينب أو فلان، مع الأسف شرك والعياذ بالله من أعظم أنواع الشرك، وهم منسوبون للإسلام. أسأل الله أن يهديهم، أكثرهم مساكين ضلال يعني تربوا على هذا منذ نعومة أظفارهم ولا يدرون أنهم على شرك وضلال. فأنا قصدي يا أخي أن يعني الشريعة أو علم الشريعة هو أعظم العلوم وأجلها، لأن به حياة القلوب ونجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، وما جعلت العلوم الأخرى وأمر بها في الشرع من العلوم الدنيوية بأنواعها إلا لأجل خدمة الدين وسياسة الدنيا به يعني بدين الله عز وجل. فيكون يأتي إنسان جاهل في الشريعة ولو كان يحمل الدكتوراه يا أخي في الفيزياء أو الكيمياء أو علوم الفضاء أو علوم البحار أو علوم الأرض أو الطب أو الهندسة، نحترمه والأمة بحاجة إليه ونشد على عضده ونقول نسأل الله نعينك وأنت على ثغر، لكن إياك أن تغتر فتتكلم في أمور الشريعة وأنت لا تحسن، وأن تخوض في بحر لا تجد السباحة فيه،
هذا ليس إليك، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول عز وجل محذرا هؤلاء من الخوف ما لا يعلمون، يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، سموه كذبا، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم محذرا من هؤلاء وأمثالهم، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يتبع شريعة الله بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، لا بفهم هؤلاء الجهلة المتعالمين والمتصدين للفتوى، ليسوا من أهلها بل هم من أهل الأهواء، بعضهم تجده عدوا للدين ومعروفة عداوته، لكن أريد أن يأخذ من متشابهات القرآن والسنة ما به يلبس على المسلمين ويشككهم في دينهم ومسلمات عقيدتهم وثوابت شريعتهم، ومع الأسف ما أكثرهم في هذا الزمن، وكم عظم البلاء بهم خصوصا مع وجود وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأوا ينفثون سمومهم التي يتأثر بها عامة الناس وجهلتهم، فأسأل الله أن يصلح الحال. وهم حينما يقول لك يا أخي ليست المشكلة في قراءة في النص وإنما في قراءة النص، أول ما يريد هو يريد أولا أن يكون له مجال لكي يتكلم بما يريد وينفث هذه السموم الأحد يعترض عليه. الثانية وهي خطيرة جدا، وهو منهج هؤلاء الضلال من الغلاة الخوارج وأمثالهم ومن المنافقين والعلمانيين وأهل الأهواء وعباد الأهواء والشهوات، أنهم يريدون التشكيك في العلماء الربانيين الراسخين في العلم والطعن في هيبتهم وصرف الناس عنهم، وكأنه يقول لك والله يا أخي هذا فهم هؤلاء العلماء وهم جهلة أو لا يعرفون الواقع، أو ربما والعياذ بالله تخوينهم والطعن في نياتهم ومقاصدهم، وأنهم يداهنون الحكام ويداهنون العامة كما نراه مع الأسف. يا أخي شيء تشيب له الرؤوس والله يا أخي عن كبار العلماء، كبار العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين وبالرسوخ في العلم، يتكلمون عنهم بكلام وكأنهم أضلوا الناس، هذا مقصدهم. ولذلك كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ومن الفتنة تشكيك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وضرب بعضه ببعض وجعله محلا للتخبطات والتخرصات، والثانية الضرب في العلماء الذين هم حملة الشريعة والمبلغون لها والمدافعون عنها، هذه قضية غاية في الأهمية، وأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأولياءه.
اللهم أمين. كنت قد عرضت عليكم سؤال أختي الكريمة عبر تويتر ليلى عن توزيع القرآن بينهم، نعم في مجلس واحد، أي هل لهن قدمة؟
نعم، إذا كان المقصود الأخت أنهن يجتمعن ويقرأن بالدور، كل واحدة تقرأ حزبا مثلا أو جزءا من القرآن، فكلهن اشتركن في القراءة وفي السماء، فلا شك يكتب لكل واحدة منهن ختمة كاملة، لأن السماع مثل القراءة، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذكر عن موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما كان موسى يدعو ربه وهارون يؤمن يستمع ويؤمن، قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، فجعل الدعوة لهما معا لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويؤمن. نعم،
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أنتقل إلى المتصلين ثم نعود إلى أسئلة تويتر، وإن شاء الله يعني نأتي عليها جميعا بإجمالي من الشيخ الكريم. أخي أحمد من قطر يسأل عن الصلاة لشبابنا ممن ربما يعني توسعون في ملابسهم، يبدو شيء من الظهر شيء من الركبة في أثناء الصلاة، وأيضا تكلم عن صلاة الجمعة والعبث بالسجاد.
أما الله يحفظك في عورة الرجل في الصلاة فهي ما بين السرة والركبة، ويستحب له من السنة أيضا أن يغطي إحدى كتفيه، لكنه لو كشف عن كتفيه أو عن صدره أو ظهره فإن صلاته صحيحة، لأن عورته ما بين السرة والركبة، والركبة داخلة في العورة، لا يجوز أيضا أن تظهر في الصلاة. ولذلك لو قدر أنه لبس البنطال هذه الفنيلة التي تلبس فوقه
القميص،
القميص، وانكشف شيء من ظهره فإن صلاته صحيحة ولا يقال إنه أخل بشرط ستر العورة. كذلك لو انكشف شيء من ساقه ما دون ما تحت الركبة فصلاته أيضا صحيحة. لكن إن كان البنطال ينزل فيكشف العورة
أو قريبا منها
هذا لا تصح صلاته، إن كان عالما يجوز له، يجب أن يحتاط لنفسه ويستر
وإن كان جاهلا ينبهه
طبعا إذا كان جاهلا ينبهه الناس من حوله، لكن لا يجوز التساهل في هذا، مع أنه أيضا حتى وإن جاز كشفه يعني أسفل الظهر أو الساقين لا ينبغي مثل هذا أمام الناس حقيقة، لأنه أقل الأحوال كما في سؤال الأخ أحمد وفقه الله قد يشغل من حوله، ويبدأ الشخص الذي بجانبه يفكر ربما هذا بطلت صلاته فيذهب خشوعه يفكر بحال هذا الرجل،
شفقة طبعا،
شفقة عليه طبعا لا شك، وربما أحيانا يثير إشكالا يعني بينه وبين معه من معه. والله عز وجل يقول في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبحان الله،
ما المراد المسجد؟
أحسنت، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، مسجد يعني المكان السجود الذي يصلى فيه، ويدخل في هذا المساجد، مسجد كذلك تشمل بعمومها المساجد والمصليات كلها، كل ما يسجد عليه حتى لو صلى في بيته، مسجد يعني مكان السجود، لا يلزم أن يكون فقط في المساجد، لكن المساجد تدخل دخولا أوليا فيها لأنها قيمة للصلاة.
يقول هذه البدلة من زينة،
أحسنت،
يعني
أنا هذا أريد أن أفسر هذا، الله يحفظك. الزينة المأمور بها في هذه الآية نوعان، زينة واجبة بل شرط لصحة الصلاة، وهي ما يستر العورة بالنسبة للرجل والمرأة، الرجل كما ذكرت ما بين السرة والركبة، هذا أقل الزينة وهو الحد الأدنى منها لا بد منه، ولو فرط فظهر شيء من عورته أو عورتها بطلت صلاته، لا تصح صلاته، وهذا هو الشأن في كل شروط الصلاة. النوع الثاني، طبعا المرأة يعني عورتها في الصلاة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين أسفل القدمين، والسنة تغطية القدمين لكنه ليس بواجب على الصحيح، يعني لو كشف قدمها فلا بأس صلاتها صحيحة. النوع الثاني من أنواع الزينة هي الزينة المستحبة، وهي لبس أحسن ما يجد من الثياب وكذا أسترها وأفضلها، وكذلك الطيب والسواك مما يطيب به رائحته ويجمل مظهره، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يلبس أحسن ما يجد من ثيابه ويستعمل أفضل ما يجد من طيبه إذا خرج للصلاة، خاصة في المجامع كما في الجمعة أو في العيدين أو نحوها، فهذا هو الذي ينبغي. لكن من حيث صحة الصلاة كما قلت، إذا كان خرج شيء من الظهر ولم يصل إلى حد العورة المغلظة فالصلاة صحيحة، لو ظهر أيضا ما تحت الركبة ولم تظهر الركبة أو الفخذ فالصلاة أيضا صحيحة.
العبث بالشيء سجاد
في العبث في السجاد أو بالسبحة أو بالشماغ والغترة وغيره لا يجوز في أثناء خطبة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه والإمام يخطب صح، كلمة صح يعني من حرفين، وهو يقول اسكت قد يكون يتكلم، قال فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا جمعة له. لا يجوز الإنسان في حال الخطبة الإمام أن يشتغل بأي شيء يصرفه عن استماع الخطبة، وهذا هو معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله يشمل الصلاة والخطبة أيضا، خطبتين قبلها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
رد السلام تشميت العاطس يدخل فيه
أثناء
الخطبة؟
أولا بالنسبة لمن يأتي والإمام يخطب لا يسلم على الناس فيشغلهم، وكذلك تشميت العاطس لا يشرع، إنما يسكت، وإن شمته أو رد السلام عليه فيكون في قلب بينه وبين نفسه، لا يسمع الصوت فيشوش على من حوله.
صحيح عليكم. أنتقل إلى سؤال أخي فهد، أرجو من الأخوة تعليق اتصالات تماما حتى نهاية الحلقة، لأن لدينا في تويتر أسئلة تترى.
فهذا سؤاله حقيقة مهمة. إيه
سؤاله الأول عن الحرية وتطبيق الشريعة، أيهما قابل؟
أنا أشكر الأخ فهد حقيقة على الأسئلة القيمة، وإن كانت حقيقة الحديث فيها طويلة وأردنا أن نفصل.
لا هو صراحة ليس تصميم برنامج، لكن تعليقكم
باختصار ويسمح لي الأخ فهد يعني لعله إن شاء الله يكون في حلقة قادمة نجعلها طيب. في المقدمة هذا موضوع الحلقة يكون. يقول أيهما يستحق أن يبدأ به أولا، الحرية أو تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أحب أن أؤكد على قضية غاية في الأهمية، أنا أعرف هذا الموضوع محل جدل بين طلاب العلم، دعك من عوام الناس، تجد في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في بعض البرامج الفضائية، ورأيت في هذا جهلا عظيما مع الأسف، حتى من بعض يعني يعني أنصاف المتعلمين مع الأسف الشديد، بعضهم بكل أسف وأقولها بمرارة يفهم من تطبيق الشريعة أن المقصود بها تطبيق العقوبات الشرعية، تطبيق القصاص عقوبة القصاص ورجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه عام وقطع يد السارق وحد القذف وحد الشرب شرب الخمر إلى آخره. هذه الشريعة عندهم، هذه التي يعرفونها، ولو يعني مكن لهم في مكان أول ما يبدأون به هذه العقوبات الشرعية. وهذا والله أخي من أعظم الجهل وأشد الجناية على الإسلام وأهل الإسلام. يا أخي الحدود في داخل الدولة المسلمة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام في حال الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الأيدي في الغزو حتى لا يكون فتنة لمن وقع في هذه الجريمة فيذهب إلى جيش المشركين. تخيل، هذا في عهد استقرار الدولة وتطبيق الشريعة بحذافيرها يمنع إقامة الحدود في الغزو خشية الفتنة. تجد بعض هؤلاء في مواطن النزاع والصراع الشديد أول ما يبدأون بهذه الشريعة عندهم يبدأون بتقطيع الأيدي والرجم. هذا خطأ فادح ولا يجوز يا أخي، ويجب أن نفهم أن الشريعة أعظم وأشمل من هذا بكثير. العقوبات الشرعية لا تمثل من الشريعة ولا العسر، يتركون 90% والتي لابد منها أيضا للتمهيد لتطبيق العقوبات الشرعية وتوعية الناس بها وسد حاجاتهم التي حين تدفعهم الضرورة للوقوع في السرقة أو الزنا أو غيرها فيجنون على الإسلام وأهل الإسلام بسبب جهلهم. هذه قضية غاية في الأهمية، وهذا فيه جواب عن السؤال الأخ فهد، هل نبدأ بالحرية ولا بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ طبعا نبدأ بتطبيق الشريعة يا أخي. لا يسع مسلما على وجه الأرض أن يقول لا نريد تطبيق الشريعة، لكن الذي يقوله بعض المسلمين ردا على بعض الجهلة الذين لا يفهمون من تطبيق الشريعة إلا تطبيق الحدود العقوبات الشرعية، هذا يعني خطأ ممن يفعلون هذا أو ممن يبدأون به. وقد كتبت في هذا مؤلفا كاملا بعنوان حكم التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول التي تطبق القوانين الوضعية، وكم نحن بحاجة لمثل هذا البحث الآن في الدول التي أكرمها الله عز وجل بزوال الأنظمة الطاغية المستبدة العلمانية التي كانت تحكم بغير شرع الله والآن توجهت الحكم بشريعة الله. أعتقد أن فهم هذه القضية غاية في الأهمية. وقد ذكرت منهج عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين، وكيف إنه رضي الله عنه لفقهه ترك أشياء كثيرة لم يبدأ بها ورفض أن يقيم حكم الله فيها حتى يوطن الناس عليها ويقنعهم بها شيئا فشيئا رضي الله عنه. ولما جاءه ابن عبد الملك قال يا أبتي ما لك تبطئ في قضاء الأمور، وددت أنه لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. قال يا بني إن الله حرم الخمر مرتين أو نهى عن الحذر من الخمر مرتين ثم حرمها في الثالثة، وإني أخشى إن حملت الناس على هذا الأمر جملة أن يتركوه جملة، وفي رواية أن يدفعوه جملة فيكون من ذا فتنة، وفي بعض الروايات قال فيراق بسببه الدم، ولأن أموت ولم أفعل هذا أحب إلي من أن يراق بسببي محجم دم رضي الله عنه وأرضاه. هذا من الفقه الدقيق العميق الذي لا يفهمه بعض المتحمسين الجهل مع الأسف. فلا بد أن نفهم أن الشريعة أشمل وأعظم بكثير من العقوبات الشرعية. العقوبات الشرعية جزء من الشريعة لكنها لا تمثل ولا عشر الشريعة، فيجب أن توضع في محلها وأن يعرف شروط تطبيق هذه الحدود وأن تعرف أيضا موانعها التي تسقط فيها حتى يكون الحكم عادلا موافقا لشرع الله عز وجل.
صحيحكم. أقف ربما وقفة، يعني حتى من يستمع إلينا من إخوتنا في ليبيا وفي غيرها من المواطن، أن ثمة أمور يبدو لا تؤخر لأن في تأخيرها فتنة، وهي قضية القصاص، ما يكون من اعتداءات في الدماء من قتل هذا أو ذاك، يجب أن يكون هناك من البدء وقفة حازمة حتى يعني
لا شك. أولا يا أخي الحدود كلها حدود، حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد الشرب شرب الخمر، حد الحرابة والإفساد في الأرض
سرقة،
وكذلك القصاص. أجمع العلماء قاطبة على أن الأمر في الحكم بها وتنفيذها هو لإمام المسلمين. لا يصح لأحد الناس يا أخي أو بعض الطوائف والجماعات التي يعني تكون في محض صراع ونزاع أن تقوم بهذا، ليس من حقها ولا يجوز لها، وهي عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه القضايا يا أخي عقوبات خطيرة ورادعة زاجرة ليست هينة. وقد يكون فيها فوات نفوس أو تقطيع أعضاء أو إسالة دماء. ثم أيضا هي تدرى بالشبهات كما نعلم.
الحمد لله.
ولذلك لا يجوز أن يتولى الحكم بها وتنفيذها إلا الإمام الشرعي في هذا البلد.
أذن لي أخي فهد وأعلق أسئلته إلى نهاية الحلقة. الوقت يعني تماما أزف أخذ أسئلة علي على عجل وأعود إلى أسئلة أخي فهد. سؤال أخي علي الأول عن قضية ما تفعله المرأة في حجبيها التوجيه عموما لزوجها، هل لها أن تصنع شيء؟
طبعا الأشياء يعني التي تعملها المرأة في الحاجبين تتنوع، من أولها وهو أخطرها النمص، والمقصود بالنمص نتف الحاجبين، فهذا والعياذ بالله ملعونة فاعلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو قال حق
سوف الصلاح لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني النامصة التي تقوم بالنتف والمتنمصة التي تطلب ذلك أن يفعل بها، فهذه والعياذ بالله ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما يسمى بالتشقير، وهو من وجهة نظري نوعان. النوع الأول أن تصبغ يعني الحاجبين كاملين ثم تذهب تتلاعب بهذا الحاجب، فمرة يرفع الحاجب إلى فوق ومرة إلى أسفل ومرة يأتي متعرجا، هذا أرى أنه لا يجوز، وربما كان أبلغ من النمص فلا يصح، وفيه من العبث ما لا يخفى ومن تغيير خلق الله عز وجل. النوع الثاني تشقير أطراف الحاجبين خاصة إذا كانت كثيفة، فهذا أرى أنه لا بأس، لأنه من الصبغ، الصبغ يعني مأمور بصبغ الشعر خصوصا الشيب وما في معناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا فإن اليهود يصبغون، والأصل في الصبغ أنه جائز، حتى لو كان المرأة شعرها أسودا وأرادت تصبغه بلون آخر ترى أنه أجمل وأفضل لها خصوصا مع طلب الزوج، لا حرج في ذلك، الأصل هو الجواز، ولا يحرم منه إلا ما كان فيه تشبه الرجال أو بالكافرات أو الفاجرات من النساء. النوع الثالث قص الحاجبين، فهذا اختلف العلماء في حكمه، والصحيح أنه إذا يجوز قص الحاجب إذا كان كثيفا وتتأذى به المرأة وكان مشوها فلا بأس بقص أطرافه بحيث يعني يزول التشويه وما شذ من هذا الحاجب.
أحسن الله إليك وشكر الله لكم. ماذا عن
طبعا فيه نوع رابع ولعله يقصد الأخ، وهو الحلق بالموس، هو يسمونه الحف، يعني الحلق بالموس شبيه بالنتف، الحلق بالموس شبيه بالنتف، هذا أيضا لا يجوز، لكن كما قلت الحمد لله بإمكان المرأة خصوصا إذا كان حاجبها يعني مشوها أو فيه كثافة أن تستعمل أحد الأمرين، إما القص الزائد الشاذ منه، وإما بالتشقير لله الحمد وبه يحصل المقصود.
أحسن الله إليكم شكر الله لكم. ماذا عن غسل الجنابة بإجمال صفتيه الجزاء والكمال؟
أحسنت. نعم غسل الجنابة نوعان، مجزئ وواجب. أما المجزئ فهو أن مجزئ يسمون واجب ومستحب، واجب ومستحب. الواجب المجزئ هو أن يعمم الإنسان بدنه بالماء بأي طريقة كان، ممكن يبدأ برأسه أو يبدأ بظهره أو بطنه أو برجليه، المهم أن يعمم جسده كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق، فهذا هو الغسل المجزئ وهو الحد الأدنى من الواجب. النوع الثاني غسل مستحب مسنون، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصفته كما في حديث عائشة وأم حبيبة وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل كفيه ثلاثا أولا، ثم يغسل فرجه وما أصاب بدنه من الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وربما يؤخر أحيانا غسل الرجلين، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء ويكون تحت الدش كما هو اليوم عندنا لله الحمد متوفرا كما هو متوفر، ثم يغسل ما يمينه ثم ما يسره ويعمم جسده بالماء، يعمم جسده بالماء، فيكون جمع بين الوضوء وبين الغسل، وهذا هو الأكمل والأفضل لكنه ليس بواجب.
نعم. يسأل عن سؤال آخر
الأخ علي، له سؤال
ثالث،
قول أختي للزوجة
زوجتي يقول لزوجتي
لا بأس به، نعم هذه قضية مهمة، أنا غريب يعني رأيت لها يعني كلاما كثيرا لست أدري ما سبب هذا الكلام، هل هناك أحد أفتى بالتحريم أو ما أدري، يعني رأيت في
كانه يعني يبدو بعضهم يعني قد يلبس أنها من أنت علي كظهر أمي يعني.
لا لا أخي، يقول هذه أختي، أخته في الله يا أخي، ما دامت مسلمة وهو مسلم، وهذا الذي فعله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما خاف من ذلك نعم الملك الطاغي، قال إنه لو أخبر زوجته قال إنه لو علم أنك زوجتي لقتلني لكي يتزوجك، فإذا سألك من هذا فقولي هذا أخي، وفعلا اخته في الله، انما المؤمنون
اخوه
فلا حرج.
الحمد لله. ناخذ باجماع اذنتم الوقفه مع سؤال هي الاخ فهد، احتاجنا الى حديث الاخوان المسلمون كثر الحديث عنهم، ثم ايضا انكار المنكر. نعم. التوجيه في شأنه.
اما بالنسبه لانكار المنكر، يقول متى ينكر المنكر علنا؟ هذه ايضا قضيه غايه في الاهميه. الانكار سواء كان علانيه او سرا يرجع في حكمه الى المصلحه، فان كانت المصلحه تقتضي ان يكون الانكار سرا فهذا هو الافضل والاكمل، وقد يكون ايضا هذا هو الواجب. وان كانت المصلحه تقتضي الانكار العلني، لان هذا اصبح من المنكرات الظاهره المعلنه عند الناس، ولو انكر سرا ربما لا يستجيب فاعل المنكر او مقره ومشرعه ويحتاج إلى بيان ذلك للناس، فيكون الإنكار العلني واجبا في هذه الحال. إذن لا يصح أن نحكم على إنكار جميع المنكرات بأن والله الحكم فيها أن تكون سرا أو علانية، إنما يتبع في ذلك المصلحة. فإن كانت المصلحة تقتضي الإعلان في الإنكار أعلمنا، وإن كانت تقتضي الإصرار أسررنا. وليجب على العالم أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يتبع الأصلح الأنفع في إنكار هذا المنكر أو إقرار أو الدعوة للمعروف وإقراره بين الناس. ولذلك أجمع العلماء قاطبة كل العلماء على أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه ما هو أنكر منه أبغض إلى الله عز وجل. وقد أطال في هذه القضية وأجاد وأفاد كعادة الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم في تقرير هذه القضية. أحيانا يوجد منكرات يعني معلنة وصريحة، لكن لو أنكرت لترتب على هذا الإنكار مفسدة أعظم، وربما يعني قضي على الإسلام في ذلك المكان أو ذاك البلد وضيق على أهل الخير فيه. فلا يجوز لعوام من الناس وجهلتهم أن يفتاتوا على العلماء ويجرون على الأمة الوبال والشر. ولذلك إذا كان الإنسان جاهلا أو قصير النظر أو لا يحسن يعني الموازنة بين المصالح والمفاسد، يقول أنت في عافية وارجع إلى العلماء وناقشهم في الأمر، ولا تتعدى توجيههم في مثل هذه القضايا.
أفهم من حديثكم أن من يجزم بأنه ليس هناك ما يقال عنه أنه إنكار علن وليس من منهج السلف أبدا البتة الإنكار علن، هذا غير صحيح.
هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
هناك منكرات تجد أن ينكرها عليه الصلاة والسلام سرا بينه وبين صاحب المنكر، ومنكرات كثيرة ينكرها أمام المسلمين جميعا وما أكثرها. هذا كما قلت المنهج النبوي الصحيح، المنهج الشرعي هو اختيار الأصلح، فنختار خير الخيرين وندفع شر الشرين.
الحمد لله.
هذه هي القاعدة.
الإخوة المسلمين لكم تعليق عليهم.
نعم. يقول كثر الحديث عنهم وتخوينهم وأيضا إضافة أشخاص لهم، يعني هما قضيتان حقيقة. يعني الإخوان المسلمون يعني كغيرهم من الجماعات الإسلامية، فيهم يعني الصالح المخلص المصيب، وفيهم من دون ذلك، وهم كلهم يعني بداية من قياداتهم العليا، وقد يكون بعضها غير معروف مع الأسف، ومن دونهم بشر يخطئون ويصيبون ولو كانوا من العلماء أو كبار العلماء. فيجب أن يعرض منهجهم وطريقتهم وأقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق الشرع قبلناه على العين والرأس، ليس لأنه جاء من الإنسان ينتسب لهذه الجماعة وغيرها، ولكن لأن هذا هو الموافق لشرع الله عز وجل. لا، وأيضا ليس كل من ينتسب إليهم يتحمل أخطاء الآخر الذي ينتسبون للجماعة، وهذه قضية غاية في الأهمية. يقال هذا في كل الجماعات الإسلامية، في الإخوان، في ما يسمونهم السرورية، في التبليغ، في يعني الجماعات السلفية ويسمونها الجهادية وغيرها. يعني لا يصح أن يحكم على كل من انتسب إليها أو تعاون معها يعني بطريقة أو بأخرى أنه منهم ويتحمل كل أخطائهم وأوزارهم. لا. وأيضا أنا أقول لمن ابتلي بالانتساب لهذه الجماعات، الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي دينه وفي إخوانه وفي هذه الجماعة التي ينتسب إليها، بحيث إذا رأى خطأ فلا سمع ولا طاعة، ولو جاء من قيادة الجماعة أو من شيخه الذي رباه وعلمه، بل يجب عليه اتباع الحق، وعليه أيضا أن يناصح من أخطأ من هؤلاء من زملائه وإخوانه، بحيث يتعاونوا على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هذه احد الاخوات عبر تويتر، ابدا بتويتر حتى ننتهي الحلقه باذن الله وناخذ باجمال. تقول: اخي، والوسواس في الطهاره حكايه لا تنتهي. لم يقتنع بكلام اي شيخ من المشايخ الكرام، اختار شخصكم فضيلتكم لحديث واستشاره. انا اضيف سؤال، وقد وصل الى هذه الحال التي ربما يمضي نصف يومه في وضوء وطهاره.
نسال الله العافيه، صلاه الشيء ويعافيها.
هل في الشرع ما يمنعه او يوجهه للذهاب للطبيب نفسه للعلاج؟
انا اعتقد حقيقة ان الوسواس القهري له اسباب، بعضها قد تكون اسباب عضويه تحتاج الى طبيب يعطيه دواء بحيث يعادل الهرمونات عنده وباذن الله تستقيم حالته، وهذا حصل لكثيرين. فارى من الضروري ان يذهب الى طبيب ثقه يعرض نفسه عليه، وربما باذن الله يكون شفاؤه على يد هذا الطبيب. البعضهم يحتاج الى علاج نفسي، يكون فعلا أصيب بمشكلات معينة أثرت على نفسيته، وبالجلسات مع الطبيب النفسي ربما إن شاء الله يخف عنده هذا البلاء شيئا فشيئا حتى يزول
له علاج.
وبعضهم قد يكون سبب هذا الوسواس يعني مسا من الجن بسبب عين أو سحر وغيره، وهذا أيضا مجرب ومعروف يحتاج إلى رقية شرعية. والكلام الله عز وجل، الرقية الشرعية بكلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، شفاء من كل الأدواء الحسية والمعنوية العضوية والنفسية. ولهذا ينبغي أن يحرص على الرقية مع ذهابه للطبيب النفسي أو غيره من الأطباء المتخصصين في هذا المجال. بعضهم يحتاج إلى توعية وتثقيف شرعي، وهذا رأيته مع كثيرين ولله الحمد والمنة. يعني أنا باشرت الحديث معهم من رجال ونساء عبر الهاتف، وسبحان الله يعني تجد أنه يخفى عليهم بعض الأحكام التي تعتبر من المسلمات وربما المجمع عليها، فإذا عرف الحكم سبحان الله سري عنه،
الحمد لله،
وسهل عليه الأمر، وسبحان الله قد يزول مع الوقت. أحيانا أنا أذكر أحد الأشخاص كان من جيراننا، في كنت خطيبا في أحد الجوامع في بريدة قبل أن أنتقل الرياض، ورجل كان رجلا فاضلا، وكنت مع بعض جماعة المسجد نطلب منها أن يخرج معنا للنزهة إذا خرجنا يكون فيها مصلحة وفائدة، وهو يمتنع. فالححت عليه مرة فأخبرني، قال: أنا أتمنى والله قلبي يتقطع أنا مني لا محروم من الذهاب معكم والاستفادة منكم، لكن المشكلة يا أخي مشكلة الوسواس. وذكر لي أنه يجلس يعني أحيانا منذ يعني أن يؤذن الظهر إلى أن يؤذن العصر وهو والعياذ بالله في دورة المياه يتوضأ ويكرر الوضوء. فألححت عليه وأقسمت عليه أن يذهب معنا، وقلت: بإذن الله ستعود وقد شفاك الله إن شاء الله. وفعلا
رحلة واحدة،
رحلة واحدة، قلت: لكن اللي بشرط أنك تسمع قولي.
أجل إيش؟ لابد مكتب حجوزات لك.
وما عليك لا أنا أقول هذه القصة لكي يمارسها، أن أحيانا الأخ مع أخيها ومع أختها، طيب. يعني الوالد مع ولده. جاء وقت صلاة الظهر، قلت له كما اتفقنا الآن هذا دوري،
أيوة.
وأخذت يعني طاسة صغيرة تشبه هذا الكأس، قلت: وضوء.
أجتهد وضوء. كوب الكرتون.
أي نعم، هي تحط الطاسة ترى عربية عليها.
أو الطاسة.
أي نعم، يعني إناء صغير.
أيوة.
قال لي: هذا ليش؟ قلت: كي تتوضأ. قال: يا أخي هذا ما يكفي ولا الاستنشاق. قلت: ماما.
أيوة.
قلت: لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، بالمد، مد ما يشبه هذا، ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، الصاع أربعة أمداد.
طيب.
يا أخي أما يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أثقل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرف دين الله. المهم اقتنع، وقلت له يعني أنا معك، وإن حصل من إثم فعلي أنا أتحمله، لأن جعلته بذمتي. فمسكين قلت له: شوف سأعطيك مرة واحدة فقط، الصبة واحدة لكي تغسل كفيك، وهذا من السنة الآن وليس بواجب، لكن أريد أن تأتي بالسنة والواجب معا، وسترى أن هذا سيكفي ويفيض. والله يا أخواني أنه جلس مسكين يفرك يدي بهذه القطرة من الماء حتى كاد يقطع، قلت: اتق الله. يا أخي هل فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لك يا أخي. طيب، وهذا من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، يقولها ثلاثا، هذا من التنطع الذي ما أذن الله به. المهم الحمد لله انتهينا. قال: خلاص ترى. أنه قلت: يا أخي انظر، أريني أي مكان من يدك فيه يعني
موضع ليس
يعني موضع لم يصله الماء،
ايه
في مكان ناشف، لم يجد شيئا. قلت: شوف أعطيك أيضا غرفة واحدة للمضمضة فقط، تتمضمض مرة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
كان أحيانا يعني يصل مرة مرة وأحيانا ثنتين ثنتين وأحيانا ثلاثة ثلاثة وأحيانا بعض الأعضاء مرة وبعضها ثنتين وبعضها ثلاثة، كل هذا من السنة.
بس فيها قصوى يا شيخ.
نعم أنا أريد أن حقيقة يعني أدربه على ذلك حتى يعرف أن هذا مجزئ، والذي عاد إذا أراد أن يأتي بثلاث لا بأس. ثم أعطيته قال خلاص أكفي، ترى في ذمتك يا شيخ عبد العزيز. قلت في ذمتي أبدا والله لا إثم عليك، لأنك الحمد لله ما أتيت بالواجب. قلت أيضا الاستنشاق السنة أنك تأخذ غرفة واحدة بعضها للفم وبعضها للأنف، لكن ماشي هذه المرة سأسامحك سأعطيك واحدة لأنفك. والله يا أخوان بهذه الطريقة أعطيته لي وجهه تقريبا ملء الكف وأقل بقليل، وقلت أبدا ضعه هكذا ومرر يدك على بقية الوجه، وأقسمت له أنه لم يبقى في وجهك يعني مكان ناشف. فالحمد لله قال تكفي؟ قلت أبدا. قال يا أخي عطني ثانية بس لكي يبلغ. قلت لن أعطيك. واليد كذلك. والله يا أخي الكريم أنه بقي في الإناء حوالي الربع.
الله.
قال لي يعني خلاص هذا يكفي؟ قلت نعم يكفي، وإن كان من إثم عليك في هذا فهو علي، أنا أتحمل. ويقول لي بعد، يقول والله منذ ذلك اليوم ولله الحمد لم أعد لهذا الوسواس. لكن أيضا تحتاج إرادة وقناعة من الشخص، يعني بحيث يبين لهم أن هذا ما أنزل الله به من سلطان، وأنه من وحي الشيطان، والله عز وجل يعني أنزل سورة كاملة في التعامل مع هذا الوسواس الخناس
في قضاء الحاجة. يعني يقول أصابني برذان، أصابني
هذا. أنا أقول يا أخي الأصل الطهارة، حتى أنا قلت لبعضهم حتى لو صليت في الحمام صلاتك صحيحة، هذا ما هو في حماماتنا مثل الحشوش التي كانت في عهد الصحابة، الآن من يعني أنظف ما تكون، وهي دورات مياه. فدع الوسواس يا أخي، والأصل الأصل يا أخي طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن، ولا يجوز أن يحكم بنجاسة شيء إلا إذا تيقنت النجاسة بشم ريحها أو رؤية جرمها أو تذوقها إن كانت تتذوق بماء أو غيره. ما عدا ذلك فالأصل هو الطهارة، وهذه أيضا من القضايا التي يجب أن يعرفوها، قضية تكرار الوضوء تكرار الصلاة قطع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيحدث الحركة في دبره. شوف سبحان الله، شوف كيف عمل الشيطان، كيف يوسوس لبني آدم، يحدث الحركة في دبره فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. طيب ماذا نفعل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال فلا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته، لا يجوز أن يقطعها. شوف
الله.
فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
الله.
فاليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك.
الحمد لله. نعم. ويبدو لي سر النجاسة مغتفر يعني.
نعم.
أختم بهذا السؤال عبر تويتر على عجالة، أستأذن المخرج أيضا فيه. إحدى الأخوات تقول هل يجوز وصل الشعر لزوجي لمدة 6 أشهر؟ يبدو أنها قصت شعرها وزوجها غير رائض.
لا، غص الشعر لا يجوز. الوصل المقصود به أن تعقد شعره بشعره.
آه.
هذا لا يجوز، هذا لا يصح.
طيب.
لكن لو لبست
باروكة،
لا لا ما هذا اللي يسمونه، هذه
وضعت القماش أو
ايه لا التي توضع في جانب الرأس أو في أسفل، نسيت اسمها، يكون فيها أحيانا نوع من الشعر، أرى أنه لا بأس بها. لأن هذا ليس وصلا، ليس وصلا، هذه أيضا قضية مهمة حتى يفهمها الناس. أرى أنه لا بأس بهذا، لكن كونه هذا تصله وصلا، النبي صلى الله عليه وسلم نعن الواصلة والمستوصلة.
أحسن الله إليكم. بهذا التوجيه نصل إلى ختم هذا اللقاء، أحسبه لقاء مليء حقيقة بالشجوى والحزن، وأيضا مليء بالقضايا المهمة التي بدأت تظهر على الساحة. والشكر حقيقة في ختامها بعد شكر الله جل وعلا لضيفها الذي أبدع حقيقة في التوجيه والإرشاد. أسأل الله عز وجل أن يكتب هذه الحلقة في ميزان حسناته.
آمين يا رب العالمين.
أختمه بالشكر الجزيل لضيفي الذي تجشم الحضور معنا الاستوديو مع ما يمر به حقيقة من ظرف ربما يعني لا أبديه، لكن أشكر الله عز وجل وأدعوه جل في علياه أن يلطف بنا جميعا.
آمين.
أشكر شيخي صاحب الرضية الشيخ عبد العزيز بن فرزان الهوزان المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. شكر الله.
شكر الله لكم. شكر الله.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم. هذه رق تحايا فريق العمل، منتظر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولوا لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.